بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للثاني عشر من شهر صفر لعام 42 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا وقفنا عند الآية 42 من هذه السورة.
سوف أقرأ برواية السوسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم فقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون
هذه الآيات كما تلاحظون تتحدث عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في مرحلة، يعني يمكن إذا اعتبرنا أن الأولى مع أبيه والثانية مع إخوته والثالثة مع امرأة العزيز والرابعة مع نسوة المدينة والخامسة في السجن، فتكون هذه هي السادسة. المقصد من هذا أن هذه المرحلة هي يعني كما نقول نهاية ابتلاء يوسف عليه الصلاة والسلام بالسجن وابتداء تمكينه في الأرض كما وعد الله عز وجل في أول القصة، أو يعني الوعد الذي وعده الله عز وجل ليوسف عليه الصلاة والسلام عندما ألقاه إخوته في البئر. ولاحظوا أنه يأتي الفرج من حيث لا يدري الإنسان. يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر للذي نجا منهما أن يذكره عند ربه، وهذا لا شك أنه أسلوب كما نقول معتاد طبيعي، إن الإنسان يتخذ السبب الذي هو كما نقول معتاد ويمكن من خلاله أن ينجو الإنسان من الظلم الذي عليه أو من السجن الذي هو فيه أو من الأزمة التي هو فيها أيا كانت. لكن الله عز وجل يريد شيئا آخر، وبه يتحقق تأويل الأحاديث الذي بيّن الله عز وجل أنه أوحى إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لتنبئنهم بأمرهم هذا، والذي فهمه يعقوب عليه الصلاة والسلام قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، والله عز وجل يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فإذا الله عز وجل سيظهر هذه كما نقول بالصورة غير المعتادة أو بالصورة التي لم تخطر على أقل الأحوال في بال يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو بشر يعتريه ما يعتري البشر، ولا كذلك أيضا في خاطر ذلك الغلام الذي بلغه يوسف عليه الصلاة والسلام برؤياه وبلغه دعوة التوحيد وبلغه أيضا بوصيته له. فيشاء الله عز وجل أن ينسى الغلام تلك الوصية وأن تأتي قصة أخرى جميلة ورائعة، وهي رؤيا الملك، وهي رؤيا الملك. فالملك يرى في المنام رؤيا غريبة عجيبة بالنسبة له وبالنسبة لأهل زمانه، وذلك أنه رأى هذه السبع البقرات السمان وأنهن يأكلن سبع بقرات عجاف مثلهن، وهذا لا شك أنه بالنسبة للملك مقلق ومحير أيضا. فالملك طرح رؤياه هذه على الناس عموما أو طرحها على من في قصره ومن حوله، ومنهم هذا الغلام الذي كان في السجن، وكان يوسف عليه الصلاة والسلام يعبر له الرؤيا. فلما طرح الملك رؤيا وجد من الناس كما نقول الكلام المعتاد، أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هنا يشاء الله عز وجل أن يتذكر الغلام من الذي يفسر مثل هذه الرؤى، فقال للقوم حتى يكون له يد ويكون له مكان عندهم: أنا أنبئكم بتأويله، يعني أنا آتيكم بخبر تأويلها فأرسلون. لأنه يعني هو كالخادم الذي لا يملك أمر نفسه حتى هو يذهب وينطلق مباشرة، كما فعل مثلا مؤمن آل فرعون، أو كما فعل الذي حذر موسى عليه الصلاة والسلام، أو كما فعل مؤمن ياسين أو غيرهم. ولذلك قال هنا فأرسلون. فلا شك أن في القصة هنا يعني كما نقول طي لمسائل كثيرة، فكأنه يعني أجابوه وأرسلوه. جميل. فذهب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام في سجنه وقص عليه رؤيا الملك. وهنا لاحظوا أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يلم الغلام ويقول له: ها بشرني، قلت لهم ما قلت لهم، وصيتك، أنت نسيت الوصية، من لقي أحبابه ونسي أصحابه، الكلام هذا الذي نحن معتادون عليه فيما بيننا. أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرفع وأجل وأسمى من أنها تنزل إليه. فلم يلومه ولم يكلمه بشيء، بل عبر له الرؤيا. وهذا من عظيم كمال عبودية يوسف عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه وتعالى. ما قال: لا قل للملك يخرجني أول، ما أملى شروط ولا قال أي شيء، شيء فيه نفع للأمة مباشرة بادر به عليه الصلاة والسلام، حتى وهو في سجنه، وهو في سجنه مظلوم ونسوه هذه الفترة من الزمن بضع سنين كما حكى الله عز وجل، وهذا ليس سهل وليس يسير على النفس. لكن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أخلاق أتباع الأنبياء عالية سامية. ولذلك الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يعني كل شيء في القرآن تجد فيه سمو فيه علو، فهو كذلك من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الخلق عند يوسف عليه الصلاة والسلام وهو نبي، وكذلك هو أيضا عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حكى أنس رضي الله تعالى عنه هذه المواقف لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما كهرني ولا نهرني، وقال ولا قال لي لما فعلت ولا لما لم تفعل، إلى آخره. فالمقصد من هذا أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه في هذه الرؤيا مصلحة للناس، مؤمنهم وكافرهم، شقيهم وسعيدهم، مصلحة عامة، أخبر هذا الغلام بتأويل الرؤيا، وقال له إن القضية تزرعون 7 سنين ويكون فيها رغد من العيش وفيها خير كثير، ثم يأتي بعد ذلك 7 سنين تأكل كل الذي جمعتموه في 7 السنوات الأولى، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فلما رجع إلى الملأ وأخبرهم والملك معهم، قال الملك: ائتوني به، هاتولي هذا الرجل الذي فسر هذه الرؤيا بهذا التفسير، وأنتم لم تعرفوها بل قلتم أنها أضغاث أحلام، وهذا شأن خطير ونذارة عظيمة كما نقول لمملكته كلها، بل إنه سيكون لهم ولغيرهم أيضا ممن جاورهم من الممالك، كما سيأتينا في قصة إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي القصة التي تلي هذا. لاحظوا أن هذه القصة وهذه الرؤية والتعبير وكل ما يحدث فيها هذا مفتاح لكي يأتي إخوة يوسف إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ويحتاجون إليه، ثم بعد ذلك يطلعهم على أمره ويأمرهم بأن يأتوا بأهله أجمعين. فما يقدره الله عز وجل وما يشاءه سبحانه وتعالى لا شك أنه عظيم. ولذلك هذا الملك يعني كما نقول فزع، ورأى أن هذا الأمر كما نقول أمر جد، وأنه والله أمر يحتاج إلى سياسة وترتيب، وهذا يدل على يعني أيضا يعني أن هذا الملك عنده عقل وعنده حكمة، ولذلك ما رضي بأنه الله قال نعم خلاص إحنا أخذنا تأويل الرؤيا وخلاص إحنا نتصرف، لا، كان روحوا جيبوا لي هذا الذي فسر الرؤيا. فرجع الغلام إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وقال له الملك يدعوك، ولا شك أن هذا يعني كما نقول يفرح به الإنسان، لا سيما إذا كان هذا الإنسان كما ترون مظلوم ويعني منسي في السجن بضع سنين، ليست المسألة مسألة يسيرة ولا سهلة. لكن هنا يوسف عليه الصلاة والسلام أيضا أخلاقه العالية والسامية، وأيضا إن صح التعبير رأى أن في ذلك تبرئة لنفسه، لأن القضية الآن فشت في المجتمع، وأنه يوسف عليه الصلاة والسلام سجن بسبب امرأة العزيز وهؤلاء النسوة، وهؤلاء كما نقول يعني في شاهد هو أنهن قطعن أيديهن، فكما نقول بقي هناك يعني بقي أثر لتلك القصة ظاهر وموجود والناس يرونه، فلا يمكن أن ينسوا القصة. هذا الأثر هو تقطيع الأيدي، ولا شك أن هذا أمر يعني عظيم. يوسف عليه الصلاة والسلام بكمال أخلاقه وسموه ونبله ما حاول أنه والله يأتي ويتقرب للملك ثم ينتقم، لا، لكن يعني كما نقول نزاهة العرض والشرف وظهور البراءة أمر مهم في أخلاق الكبار الأنبياء وأتباع الأنبياء وأصحاب الأخلاق العالية في المجتمعات أيا كانوا، هذا أمر له قيمته عندهم. ولذلك قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. اختصر القصة في هذه الجملة البسيطة جدا، قال روح للملك واسأله وش قصة الحريم اللي قطعن أيديهن، بس ما قالوا إيش علاقتي أنا بهن وأنا مظلوم وأنا كذا وامرأة العزيز هي التي راودتني، بس ستر على ذلك وسكت وطلب فقط أن يعرف الملك براءته وأنه لا علاقة له بما حدث عليه الصلاة والسلام وأن تظهر هذه البراءة. فهنا الملك يعني بين أمرين، بين أمر يعني كما نقول أمامه يخاف منه، سيكون له لهذا الأمر يعني 15 سنة كاملة، 7 سنين جيدة ثم 7 سنين عجاب ثم سنة، فأمامه 15 سنة الملك لابد أن يكون مستعد لها ويدير الأمور فيها بشكل صحيح، وإلا فإنه سيكون خاسر وضعيف ولا يستطيع أن يفعل شيئا في مملكته، فضلا عن أن يكون له أثر على غيره من الممالك المحيطة به. وبين أن والله يوسف عليه الصلاة والسلام الآن في السجن ويقول أنا ما أخرج إلين تبرئون ساحتي، إيش قصة هؤلاء النسوة اللائي قطعنا أيديهن؟ الملك الآن أمام أمر كما نقول واقع، يعني كأنها مثل ما نقول قضية خلاص طرحت ودخلت المحكمة. فقال الملك هاتوا هؤلاء النسوة، كل هؤلاء النسوة اللائي قطعنا أيديهن. وطبعا يظهر من الحوار بعد ذلك أن أيضا امرأة العزيز معهن، هل هي قطعت يدها أو لم تقطع يدها أو الملك دعا كل من لهم صلة بالقصة، المهم أن كل من اتهم به يوسف عليه الصلاة والسلام حضر. فسألهن الملك ما خطبكن إذ راودتن يوسف، بس سؤال واحد، ما خطبكن يعني ما قصتكن ما شأنكن إذ راودتن يوسف. ولاحظوا أن الملك الآن كما نقول جاب النتيجة أن التي تحققت فيما قبل، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات يعني ببراءته، فلما قلنا هناك ببراءته هذا واضح جدا في ذهن الملك الآن، لأنه قال إذ راودتن يوسف عن نفسه، أو أنه سأل عن القصة وعرف يعني شأنها وعرف أن يوسف عليه الصلاة والسلام بريء، فلما طرح عليهن السؤال مباشرة سألهن بهذه الطريقة، لا شك أنها موجزة ولا شك أنها بليغة ولا شك أنها معبرة أيضا عن براءة يوسف عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج من السجن وقبل أن ينطقنهن. ثم نطقنا بالحق أيضا، قلنا حاشا لله. لاحظوا أنهن نسبنا ذلك إلى الله عز وجل، أنه أبدا، يعني كأنهن حلفنا وقلنا والله ما نعلم عليه إلا خيرا، حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. ثم الآن ظهرت أيضا صاحبة التهمة الأولى وهي امرأة العزيز، وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم قالت معتذرة وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. ولا شك أنه يظهر الآن من خطابهم أنهم قد عرفوا الله عز وجل وعرفوا شيئا من دين الله عز وجل وشريعته. هل كان ذلك من تأثير يوسف عليه الصلاة والسلام، أو كان ذلك من الأثر الذي جعله يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن، أو غير ذلك، أو أن عندهم بقايا من دين، الله أعلم أي ذلك كان. لكن القصد أن يوسف عليه الصلاة والسلام ظهرت براءته وبين يدي الملك وأمام الملأ، وشهد له هؤلاء النسوة اللائي كنا متهما بهن، وكان الظاهر في يعني كما نقول في عند الناس أن سجنه عليه الصلاة والسلام كان بسببهن، ظهرت البراءة. فهنا خلاص انتهت القضية، وكما نقول تحقق شرط يوسف عليه الصلاة والسلام، سأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم سبحانه وتعالى. فقال الملك ائتوني به. الآن ظهرت الأمور، والآن جاء إلى الملك، وليس كأنه كما نقول مذنب والملك سيعفو عنه، لا، بل جاء لأنه كان مظلوما ومتهما وظهرت براءته، وأيضا الملك يحتاج في مصلحة عامة للأمة. فقال الملك الآن أنا يعني أنا أريد أن أستخلصه لنفسي، يعني أريد أن يكون هذا مثل ما نقول خاصا لي، يعني مثل ما نقول كأنه يقول أنا أريد أن يكون مثلا خلونا نقول مستشاري الخاص، وزيري الخاص. فاستخلاصه لنفسه لا شك أن هذه منزلة عالية، كما نقول كل الوزراء وكل الأمراء الذين حول هذا الملك يتمنونها. فانظروا كيف ارتقى يوسف عليه الصلاة والسلام وبوأه الله عز وجل هذه التبوئة وهذه المكانة العظيمة، ولذلك ذكر الله عز وجل ذلك، قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، يعني كما نقول أصبح هو الآمر الناهي في كل شيء، ليس فقط في الخزائن، يعني كما ذكر عن نفسه عليه الصلاة والسلام، قال اجعلني على خزائن الأرض. فتجدون إن كثير من الذين يتكلمون عن القصة أنه يوسف أصبح مثل ما نقول هو وزير المالية، أو هو الخازن، أو هو أمين الصندوق، لا، أكبر من هذا. ولذلك الله عز وجل لما قال يتبوأ منها حيث يشاء، لا شك أن هذا عموم ولا يدل شيء هنا على تخصيصه، ولا يدل على شيء هنا على تخصيصه. والله عز وجل بيّن أن هذا أجرا له عليه الصلاة والسلام لإحسانه، وأن ما عند الله عز وجل له في الآخرة أكبر وأعظم وأفضل مما في الدنيا. فكل نعيم ينعمه عبد لله عز وجل متق في الدنيا، فما عند الله عز وجل له من النعيم أفضل وأعظم وأكثر بكثير مما ناله في دنيا. لاحظوا كيف صارت هذه القصة كما نقول يعني ختام للسجن وابتداء مرحلة جديدة يوسف عليه الصلاة والسلام. يلي ذلك طبعا قصة يوسف عليه السلام مع يعني وهو كما نقول في سدة الحكم والإمرة عليه الصلاة والسلام مع إخوته، وهي أيضا ستمر بمرحلتين، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة التي يأتي فيها إخوته، وكما نقول أيضا تنكشف بقية الغمة عنه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نستفيد فائدة أيضا أخرى، أن البلاء قد لا يأتي دفعة واحدة، وإنما يأتي دفعات متوالية. فانظروا إلى الابتلاء يوسف عليه الصلاة والسلام بحسد إخوته، ثم برميه في البئر، ثم بمراودة امرأة العزيز، ثم باتهامه وحصول هؤلاء النسوة ثم السجن. لاحظوا كما نقول كأنها خمسة أمور أو خمس ابتلاءات متوالية على يوسف عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا الانفراج قد لا يأتي أيضا دفعة واحدة. فلاحظوا أن بداية الانفراج هي فقط رؤيا الملك، ثم بعد ذلك تبرئته، ثم بعد ذلك مجيء إخوته إليه، ثم بعد ذلك مجيئهم بأخيه الأصغر إليه، ثم بعد ذلك رجوعهم إليه الذي صار فيه الاعتراف. فلاحظوا أن خمس أيضا مراحل مقابل خمس المراحل السابقة. ولا شك أن هذا باب عظيم جدا لمن تأمله وتدبره، وهو ظاهر يعني لا يحتاج منا إلى أن نقول لا والله هذا الموضوع يحتاج أو لا يحتاج، أو ظاهر جدا من القصة والتدرج فيها. طيب نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله، يقول عند قوله سبحانه وتعالى وقال الملك، يقول هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدره الله تعالى أنها كانت سببا لخروج يوسف عليه الصلاة والسلام من السجن معززا مكرما. لاحظوا هذه المقدمة التي لخص فيها ابن كثير رحمه الله التناسب بين هذه القصة وبين ما قبلها. يقول وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا فهالته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرها، فجمع الكهنة وكبراء دولته وأمراءه وقص عليهم ما رأى. لين أخذ ابن كثير رحمه الله أنه الملأ هنا المراد بهم هم هؤلاء من أثار السلف رحمهم الله تعالى، أخذ هذا من أقوال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رضي الله تعالى عنهم. فانتبهوا أنه أحيانا بعض الناس يظن أنه والله هذه خيال، أنه تخيلنا أنه الملك من وين جابهم ومن هم الملأ، هل هم كل الناس كما يدل عليه ظاهر لفظ الآية، أو الملأ يعني كما نقول الذين حوله ويستشيرهم ويتدبر الأمور معهم، سواء كانوا من مثل ما نقول من أهل الإدارة كالوزراء ونحوهم، أو كانوا من أهل الثقافة، أو كانوا مثلا من أهل الدين أو غير ذلك، لأنه كل ولي أمر في الغالب أنه يجمع إليه هؤلاء الأصناف الثلاثة، فصنف يريدهم حوله لأجل الإدارة وهم الوزراء وكما نقول الخبراء ونحو ذلك، وصنف يريدهم مثل ما نقول للتمتع بهم والأنس بهم وهم أهل الثقافة وأهل الحكمة. جميل، وقد يخالطهم يعني بعض الشعراء مثلا أو بعض القصاصين وأصحاب الأخبار ونحو ذلك. ثم يلي ذلك أيضا طائفة أخرى، جميل، وهم المستشارون يعني الذين يثق الملك بعلمهم وحكمتهم في أي أمر يريده، سواء كان ذلك الأمر يخصه هو وأسرته، أو كان ذلك يخص مملكته، أو كان يخص مثل ما نقول يعني أحلامه وما يتطلع إليه من مشاريع ونحو ذلك، أي ما كان. هذه يعني معروفة مألوفة من عادة الناس وإلفهم. فما يأتيني واحد يقول طيب الصحابة والتابعين من وين جاءوا بهذه الأخبار، لا يمكن أن يكونوا جاءوا بها مثلا إلا من أخبار الكتاب، نقول لا، هنا لا، هذا لا يلزم أن يكون، بل هذا من عادة الناس وإلفهم. فهم ينظرون إلى أحوال الأمراء والكبرى والوزراء الذين حولهم، ويعرفون أنهم إنما يستشيرون وإنما يجمعون للأمر الذي يرون أهميته أمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء. فهذا مما يعرف مثل ما نسميه من العادة والإلف، من العادة والإلف الذي يكون سواء في أخبار الأمم الماضية أو كذلك في أخبار الأمم الحاضرة في زمانهم، أو هو مثل ما نقول يعني هو من شؤون من كان مثل حاله كحال هذا الملك. فإذا لا يلزم، مقصدي من هذا أنه ننتبه أن بعض الباحثين يبدأ يركز ويبدأ يتهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بأنه كل مسألة مثل ما نقول يقول هذه أخذوها من أهل الكتاب، لا، ما يلزم. أحيانا يكون أخذوها مثل ما نسميه من الطابع العام، والذي يكون في أخبار الروم، أخبار فارس، أخبار ملوك الحبشة، ملوك مصر، ملوك الهند، ملوك اليمن، وهذا مألوف ومعروف عند العرب، سواء كان ذلك في زمن الصحابة أو كذلك في زمن التابعين رضي الله تعالى عن الجميع. فالمقصد من هذا أنه جمعهم وسألهم عن تأويلها، قال فلم يعرفوا ذلك واعتذروا إليه بأنها أضغاث أحلام أي أخلاط اقتضت رؤياك هذه. وهذا الآن يعطينا إشارة يستنبط منها العلماء إلى أن الرؤيا التي ترى قد تكون أضغاث أحلام وقد تكون رؤيا حقيقية. جميل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان يفكر في شيء، يعني افترض أنك اليوم جالس معي مثلا أو جالس مع أحد وتتكلم في قضية من القضايا، فأنت لما نمت جاءك بعض هذه القضايا التي تكلمت فيها في منامك. فهذا في الغالب، في الغالب ما نستطيع أن نجزم ونقول دائما، في الغالب أنه أضغاث أحلام. لماذا؟ لأنه كما نقول سبق لك الحديث فيه وجرى، فأنت كنت تبحث في هذه القضية، ففي منامك تطرأ عليك بعض الأمور التي لا زالت مخزنة في العقل الباطني كما يسميه بعض المعاصرين. المقصد من هذا أن الإنسان يعني يستمر يتحدث في نفسه ببعض القضايا التي يسمعها. ولذلك كان من هدي السلف رحمه الله تعالى من الصحابة والتابعين وأتباعهم بل والعلماء الأجلة ويوصي به الحكماء إلى يومنا هذا، إن الإنسان يحاول أنه ما يجلس مجالس فيها لغو، بل ما يجلس مجالس إلا فيها فائدة، حتى لو كانت هذه الفائدة خلونا نقول مسائل لغوية أو مسائل مثلا عقلية رياضية مثلا تنشط الذهن، مثل ما يسمونه اليوم بالألغاز ونحوها، وقديما كانت تسمى الأحاجي أو نحو من هذا. المهم أن الإنسان يحاول أنه ما يشغل نفسه إلا بشيء له فيه منفعة. لماذا؟ لأن عقله الباطن يتأثر بهذا، بل وأحيانا حتى سلوكه، بل وأحيانا هذا يتأثر به عند كبر سنه ووصوله إلى مرحلة من يعني الضعف في العقل، يبدأ يتذكر تلك الأشياء القديمة وينسى كثيرا من الأشياء الجديدة. ولذلك عقلك، يعني خلوني أقولها لكم بعبارة أخرى، عقلك أمانة، فلا تضع فيه إلا الشيء الطيب. عقلك أمانة، كما أنك ترى أن مجلس بيتكم يعني مثل ما نقول هو واجهة البيت، فما تحب أنه يكون فيه رائحة غير طيبة، ولا تحب أنه يكون فيه منظر غير طيب، لأنه ممكن أن يفاجئك الضيف في أي لحظة من اللحظة. وهكذا أنت لا تدري ماذا يصير عليك، فحاول أنه عقلك ما تدخل فيه إلا الأشياء الصالحة الطيبة والتي لها أثر نافع، حتى لو كان هذا الأثر كما نقول يعني متوسط، لكن يعني ليس من الأولوية بمكان، لأن الإنسان أحيانا قد لا ينشط لذوات الأولوية باستمرار. وإلا لا شك أن أفضل ما وعاه عقلك هو كتاب الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان ينتبه لهذه القضية. فرؤية الإنسان التي تحدث في منامه تتأثر بما يفعله في يومه وليلته وبما يتحدث به أو بما يسمعه من الآخرين. فهذه المسائل نستفيدها من مثل هذه الآيات، ولعلي ذكرت لكم سابقا هذا علم يسمى علم الاستنباط. جميل. يعني من مثل هذه الآية هذا يسمى علم استنباط. وهنا يعني كما نقول لنا أدوات، يعني أو للمفسرين أدوات يعرفون بها هل هذا الاستنباط صحيح أو ليس بصحيح، وهل هذا معنى راجح أو ليس بمعنى راجح، متى يكون الاستنباط صحيح ومتى لا يكون الاستنباط صحيح. هذا دائما يكون يعني كما نقول في مرحلة متقدمة بعد التفسير، والاستنباط دائما يترتب على المعنى الصحيح للآية. أما إذا كان المعنى الذي تفسر به الآية خطأ، فلا شك أن الاستنباط أيضا سيكون تبعا لذلك أيضا خطأ. وهذه يعني فائدة فقط استطردنا بها. نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله، يقول اعتذروا له إليه بأنها أضغاث أحلام، أي أخلاط اقتضت رؤياك هذه. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان لنا معرفة بتأويلها وهو تعبيرها. فعند ذلك تذكر ذلك الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان الشيطان قد أنساه كما في الآية السابقة ما وصاه به يوسف عليه الصلاة والسلام من ذكر أمره للملك. فعند ذلك تذكر بعد أمة، وتقرأ بعد أمة أو بعد أمهن، عرفتم؟ بعد أمة أي مدة، وقرأ بعضهم بعد أمهن أي بعد نسيان. لاحظوا أنه في الطبع خطأ، الثانية بدون نقطتين، بعد أمه أي بعد نسيان. فقال للملك والذين جمعهم لذلك أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي فبعثوني إلى يوسف الصديق إلى السجن. ومعنى الكلام فبعثوه، فبعثوه أيضا هنا خطأ، يعني المفروض تكون هاء وليست ألف، فبعثوه فجاءه فقال، لاحظوا أنه لما دخل على يوسف عليه الصلاة والسلام مثل ما نقول كالمستعجل مباشرة، قال يوسف أيها الصديق، لاحظوا تأثرهم بأخلاق يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان في السجن، فأنه فهذا الآن الغلام مع أنه جاي كما نقول من عند الملك وأبهة الملك، إلا أنه تذكر يوسف وتذكر الأخلاق التي عليها يوسف، يا صاحبي السجن، عرفتم لطف العبارة، فقال يوسف أيها الصديق، فابتدأ بالوصف الجميل ليوسف عليه الصلاة والسلام، بغض النظر عن ما هو ما الذي دعاه إلى أن يبتدئ بهذا الوصف الجميل، لكن على أقل الأحوال نقول أن هذا مما تأثر به من يوسف عليه الصلاة والسلام. أفتنا، مباشرة بدأ بذكر حاجته، وهذا حال من؟ حال المستعجل، لا سيما الذي تصور مثل ما نقول أهمية المسألة وعظمتها عند سيده الملك. الآن هو يرى أن الموضوع موضوع كما نقول كبير ومهم، ولذلك ابتدأ به فقال أفتنا، يعني أعطنا الفتوى الصحيحة القوية التي عهدناها منك. وذكر المنام الذي رآه الملك، فعند ذلك ذكر له يوسف عليه الصلاة والسلام تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى في نسيانه ما وصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك. شفتم كيف أخلاق الكبار؟ ما ينظرون إلى مصالح أنفسهم، ينظرون إلى مصالح الأمة، ينظرون إلى مصالح الأمة، فمصالح الأمة مقدمة على كل المصالح الأخرى. مع أنه يوسف عليه الصلاة والسلام لو اشترط أنه ما يعبره إلا بعد ما يخرج من السجن، من حقه ولا ليس من حقه؟ من حقه، ولا أحد يقول له لا ليس من حقك، لكن الفضل، لاحظتم الفضل في أخلاق الكبار هو المقدم وليس كما نقول الجزاء. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. فلاحظوا أن أخلاق الكبار، أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء، دائما تقدم الفضل وتقدم الإحسان وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وللأسف أنه هذا لا يعرف في العصر المادي، بل بالعكس الذي يظهر في العصر المادي هو كما يقولون أعطيني ريال أعطيك ريال، سولي أسوي لك، مصلحة بمصلحة. بينما الذي يرجو الله عز وجل والدار الآخرة، لا، الفضل عنده مقدم، والصدقة عنده مقدمة، ومصلحة الأمة مقدمة على مصلحته هو، حتى لو كان في ذلك كما ترون سجنه وظلمه، إلا أن ما ينقذ الأمة مقدم عنده. ولذلك لم يعنف أولا هذا الغلام، ولم يذكر له شأنه السابق، وهذا سيحصل من يوسف. يعني ممكن بعضكم يقول والله يا شيخ يعني ربما طوي ذكره في القصة فلم يذكر، هذا سترونه واضحا وظاهرا وعيانا بين يوسف عليه الصلاة والسلام وإخوته، فسيأتي له كما نقول ما يدل على صحة ما نقدره لكم في هذا المقام. بل قال تزرعون 7 سنين دأبا، أي يأتيكم نعم، أي يأتيكم الخصب والمطر 7 سنين متواليات. حطم قال تزرعون، والزراعة لا بد لها من ماء ولا بد لها من جو طيب، صح ولا لا؟ لأنه لو جاءهم برد شديد أهلك الزرع، ولو جاءهم حر شديد أيضا أيبس الزرع، لاحظتم؟ فقال لهم مثل ما نسميه الأمر الذي يدل على كل مستلزماته، تزرعون 7 سنين دأبا، لاحظوا أن المسألة فيها جد واجتهاد، دأب وخلاص استمرار. طيب المقصد من هذا فهمتموه، قال دأبا أن يأتيكم الخصب والمطر 7 سنين متواليات، ففسر البقر بالسنين لأن البقر تثير الأرض وهم يحرثون عليها التي تستغل منها الثمرات والزروع، وهن السنبلات الخضر، وهن السنبلات الخضر. ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين، يعني ما الذي يجب أن يفعلوه. جميل، قال فما حصدتم يعني من زرعكم هذا الذي اجتهدتم فيه، ولاحظوا أن المسألة فيها نهم وفيها رغبة وفيها حرص شديد. جميل، قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي مهما استغللتم في هذه 7 السنين الخصب فاخزنوه في سنبله. فدلهم على كما نقول ما يصنعون، ودلهم على أفضل الطرق في قضية خزنه، وهو أنه يحفظ في سنبله حتى لا تأتي إليه الآفات والدود وغير ذلك. فاخزنوه في سنبله، قال رحمه الله، ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه، قال إلا المقدار الذي تأكلونه. فهذا يجوز أن لا تخزنوه، ويجوز أيضا أن تخرجوه من سنابله. قال وليكن قليلا، ولذلك قال إلا قليلا، استثنى وصفه بالقلة، وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه لتنتفعوا به في 7 الشداد، وهن 7 السنين المحل، المحل يعني القحط، التي تعقب هذه 7 متواليات، يعني ستأتيكم 7 الشديدة بعد 7 الرخاء. قال وهن البقرات العجاف اللاتي يأكلن السمان، لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوه من في سني الخصب، وهن السنبلات اليابسات. شفتم كيف يعني كما نقول حسن الإدارة وحسن الاقتصاد في كلمات بسيطة جدا، وهذا يدل على بلاغة القرآن. كما نقول نظريات وكتب تكتب وفلسفة للاقتصاد ومسائل كثيرة جدا، والله عز وجل أعطانا إياها في عبارات موجزة ومختصرة وواضحة وظاهرة، يفهمها الإنسان العامي وتفهمها المرأة، يفهمها الكبير ويفهمها الصغير، يفهمها كل أحد. وهذا لا شك أنه من عجيب شأن القرآن. يقول وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئا، يعني 7 العجاف كما نقول فعلا محل، يعني ما فيها ولا شيء، ولا شيء، يعني ما فيها نسبة 10% 30% 50% من النتاج، ما فيها شيء. وأخبر أنهن لا ينبتن شيئا، وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء، ولهذا قال يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، يعني تحفظون، تحفظونه في الحصون يعني في الخزائن. عرفتم؟ جميل. قال ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالي بأنه 7 السنوات المتوالية الشديدة، لأنه يأتيهم مباشرة بعدها، يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، أي يأتيهم الغيث وهو المطر، وتغل البلاد يعني تكثر الغلال فيها، يعني تكثر المنتجات الزراعية، ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم. فهذا يدل على أنهم في 7 العجاف كما نقول ما يأكلون إلا بقدر يسير جدا، ولذلك يمتنعون عن مثل ما نقول الفاكهة والعصير والأشياء التي فيها نوع من الترفه. قال ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم من زيت ونحوه وسكر ونحوه، حتى قال بعضهم يدخل فيه حلب اللبن أيضا. وهذا مستفاد من جهة اللغة ولا لا؟ لأنه يعصر من ثدي الحيوانات، صح ولا لا؟ أيوة، فيدخل في لفظ الآية. قال ابن عباس وفيه يعصرون قال يحلبون، وهذا لا شك أن له مدخل لغوي والعموم يقتضيه. طيب وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول، يعني كما نقول المرحلة الثانية من هذه القصة. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى إخبارا عن الملك لما رجع إليه، يعني هنا طوي شيء أنه هذا الغلام رجع وقص كل ما بين له يوسف عليه الصلاة والسلام للملك وحاشيته كما قص عليه يوسف عليه الصلاة والسلام. هذا يدل أيضا على أن هذا الغلام ذكي وكما نقول حاذق، وأيضا عنده حافظة، فحفظ ما قاله له يوسف وبلغه كما سمعه. يقول تعالى إخبارا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجبه وأيقنه، يعني هو يعني لما قالوا له أضغاث أحلام ما أعجبه كلامهم، صحيح ولا لا؟ وإلا كان انقاد معهم وسكت، ما ابتغى تفسير هذه الرؤيا حتى عند واحد سجين، يعني كما نقول يعني واحد لا يؤبه به ولا يلتفت إليه، وهم نسوه في السجن بضع سنين، يعني يدل على أنه كما نقول يعني لا شأن له عندهم ولم يعرفوا قيمتهم، لكن الله عز وجل يعرف قيمته. وهذا يدل يا إخوة على أن يعني كلمة يقولها السلف كثيرا ويرددونها، يعني لا مانع أن أقولها لكم ولكن لن أشرحها، ممكن يتيسر شرحها في يعني وقت آخر. يقول السلف رحمهم الله ثلاث كلمات جميلة جدا، جميل، تروى عن جعفر الصادق وتروى عن غيره، يعني تروى عن أكثر من واحد من السلف رحمهم الله، يقولون: إن الله أخفى رضاه في طاعته فلا تحقرن من المعروف شيئا، وإن الله أخفى غضبه في معصيته فلا تحقرن من معاصي الله شيئا، والثالثة هي محل الشاهد الذي أنا أريده هنا: وإن الله أخفى ولايته في خلقه فلا تحقرن من عباد الله أحدا. لا تحتقر أحد، يمكن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، جميل، ذي طمرين مدفوع بالأبواب، إن قال لم يسمع له وإن شفع لم يشفع، جميل، قال: لو أقسم على الله لأبره. ما تدري، فلاحظوا هؤلاء نجاتهم أصبح نجاة مملكتهم كلها، جميل، بل ومن حولهم كما سيأتينا في قصة إخوته، جميل، لأنهم ليسوا من مملكة ملك مصر ولكنهم ممن حولها، فانتفعوا وارتفقوا بأخذ المؤونة من ملك مصر كما تعرفون بإدارة يوسف عليه الصلاة والسلام. فالمقصد من هذا: إن الله أخفى ولايته في خلقه فلا تحقرن من عباد الله أحدا. أحيانا تدخل كمثال في مثلا سجن، ولا تدخل مثلا في ورشة من الورش، أو تدخل في مكان يعني مثل ما نقول ليس فيه من يؤبه به، جميل، وتتكلم معهم أو يعني تسأل عن شيء وما تدري من هؤلاء هو ولي لله عز وجل، وما تدري من هؤلاء عنده إمكانات وخبرات وأمور مدفونة لم تظهر، الله أعلم. فلاحظتم، فهذا يعني من حسن إدارة هذا الملك إنه استفاد يعني تعبير هذه الرؤيا وأنقذ أمته ومملكته بأن أرسل هذا الغلام لهذا الرجل الذي في السجن حتى يعبر لهم الرؤيا. فلما جاءه التعبير بمثل ما نقول يعني بالشيء الذي وقع في نفسه إنه هذه الرؤيا لها شأن وأنها يعني ذات قيمة عالية، فلما جاءه التعبير كما نقول بما أعجبه وبما وقع في نفسه، عرف هنا الآن إيش فضل يوسف. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله: فعرف فضل يوسف عليه السلام وعلمه وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاية. يعني كما نقول عند هذا الرجل السجين شيء ليس عند كما نقول كل هؤلاء الذين أنا اصطفيتهم واخترتهم وجعلتهم وزراء لي وحولي وأستشيرهم. أحد واحد سجين أنقذ الأمة كلها، فهذا يعني باب مهم جدا. ولذلك لا تحتقر أحد، لا تحتقر أحد من الخلق، لا تقول هذا عامل إيش دراه إيش عنده، طالب عندك مثلا في الفصل لا تقول هذا طالب إيه مسكين إيش دراه، هذا لسه طفل، هذا لسه مدريش، هذه الكلمات اللي نسمعها اللي فيها التحطيم، تحطيم الشخصية لا ينبغي أن تكون، وليست من أخلاق المؤمنين أبدا. ويقرأوا في سير العلماء وانظروا كيف كانوا يشجعون تلاميذهم ويهتمون بالغرباء منهم ويهتمون بالضعفة منهم، ولذلك خرج لنا مثل أبي حنيفة ومثل الإمام مالك ومثل الإمام الشافعي ومثل الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة الأعلام الذين كانوا منارات للهدى ومنارات للخير والإحسان للأمة إلى قيام الساعة. فلا تظنوا أنهم يعني كما نقول ولدوا على رؤوسهم التيجان، لا، ولا ولدوا وهم علماء كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فإذا العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والأخلاق بالتخلق بها، والإنسان لابد أن يوطن نفسه على هذا. وأعظم ذلك عدم احتقار الخلق، عدم احتقار الخلق وعدم ازدرائهم والتنقص منهم، فإن هذه صفة ذميمة يحرم بها الإنسان بركة الانتفاع حتى بالآيات المتلوة. إيش الدليل على هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فمن وقع في نفسه كبر فليعالجه، ولا يجوز له أن يبقى ذلك الكبر. لماذا؟ لأنه يحرم نفسه خيرا كثيرا. ولا تظن أنك أنت إذا تكبرت على هذا الضعيف أو صاحب المواهب أو من عنده خير أو هو ولي لله عز وجل وأنت لا تعلم، لا تظن أنه هو سيخسر، لا لا لا، لن يخسر، بالعكس، لكن أنت الذي تخسر. وأنت ناحظ أنك تصرف عن الانتفاع بالآيات الكونية المشاهدة وتصرف عن الانتفاع بالآيات المتلوة. لذلك ما فيه أعظم من داء الكبر، وهو الذي أخرج إبليس وطرده من رحمة الله. قال: أسجد لمن خلقت طينا. لاحظتم؟ فالكبر هذا يمنع الإنسان من الخير ويحجب عن خير كثير جدا، بينما التواضع مهما تواضعت لا يزيد كذلك إلا رفعة عند الله وعند الناس. لذلك هذه الأخلاق، يعني سامحوني لما أحيانا أستطرد في بعض الأخلاق التي تمر معنا من أخلاق يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي لا شك أيضا أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق لها أثر كبير جدا. بعض الناس يظن أن الأخلاق مثل ما نسميها فضلة، والصحيح أنها أساس وليست فضلة، بل بالعكس ربما كثير من المهارات قد تكون فضلة، لكن الأخلاق أصل وأساس. فأسأل الله عز وجل أن يحسن خلقي وأخلاقكم كما حسن خلقنا سبحانه وتعالى. الله المستعان. فقال: أتوني به، أي أخرجوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج عليه الصلاة والسلام حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه بما نسب إليه من جهة امرأة العزيز، وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه، بل كان ظلما وعدوانا. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فلما نسب الكيد لهن كلهن وليس فقط لامرأة العزيز، دل هذا على المعنى الذي ذكره ابن كثير، كان تذكرون قرأناه في الدرس الماضي، أن حتى هؤلاء النسوة أيضا قلنا ذلك كيدا ليوسف عليه الصلاة والسلام، يعني قلناه كيدا لامرأة العزيز وكيدا ليوسف، فلم تخلو القصة من كيد، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما نسب الكيد لهن دل ذلك على أن الأمر يشمل هذا وهذا. قال: وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره وصبره عليه الصلاة والسلام. ففي المسند والصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني لو كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما يقول ذلك شاكا، فنحن أحق بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإعلائه لشان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه وجده. قال: ويرحم الله لوطا، فقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. أنه لما جاني الملك يعني الغلام من أول مرة خلاص خرجت من السجن من دون أني أسأل البراءة. وهذا لا شك أنه كما ذكرت لكم أن هذا يعني من مدح النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويدل على كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه. وإلا لا شك أنه كما ذكرت لكم أن القاعدة عند العلماء رحمه الله تعالى أن كل ما ذكره الله عز وجل من شرف وصفة خير في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهي موجودة في نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى: قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، يقول إخبار عن الملك حين جمع النسوة، يعني فرجع الغلام أو رجع المرسول إلى الملك فأخبره أن يوسف عليه الصلاة والسلام أبى وحكى له ما طلب يوسف عليه الصلاة والسلام. فقد يكون الملك استشار، وقد يكون هو مباشرة بادر باتخاذ القرار، الله أعلم، كل هذا مما طوي من القصة. قال وقوله تعالى: قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قال إخبار عن الملك حين جمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز، فقال، ولاحظوا أن امرأة العزيز معهن، فقال مخاطبا لهن كلهن، قال ابن كثير وهو يريد امرأة العزيز. هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن السجن إنما كان بسبب امرأة العزيز وليس بسبب أنهن قطعن أيديهن، لاحظتم؟ فجعله ابن كثير رحمه الله هو السبب، وهذا طبعا ليس كلام ابن كثير، ابن كثير استخلصه من أقوال السلف. يقول وهو يريد امرأة العزيز، لاحظوا أنه هذا من أدب يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه لما طلب البراءة ما قال اسألوا امرأة العزيز، قال اسألوا النسوة كلهن، وقال إن ربي بكيدهن، ما قال بكيدها هي ولا بكيد فلان ولا بكيد زوجها العزيز، بل قال بكيدهن فأطلق. لا شك أن التعميم أهون في وقع المصيبة على الإنسان نفسه، وكذلك أدعى للتوبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والذي قاله رجل واحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد فقط كما نقول معاتبة هذا الرجل، وإنما يريد أيضا تحذير الأمة من أن تقع فيما وقع فيه ذلك المخطئ. فالإصلاح ليس فقط لفرد، وإنما الإصلاح لأمة كاملة. وهذا لا شك أنه شأن أمور الشريعة كلها، الله المستعان. يقول ما خطبكن، أي شأنكن وخبركن إذ راودتن يوسف عن نفسه، يعني يوم الضيافة، لأنه ما كان منهن مراودة إلا في يوم الضيافة. جميل. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، أي قالت النسوة جوابا للملك مباشرة: حاش لله أن يكون يوسف متهما، والله ما علمنا عليه من سوء. يعني لما قلنا حاش لله فكأن هذا قسم، يعني هذا أسلوب يدل على التأكيد بالقسم، والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد تقول الآن تبين الحق وظهر وبرز، حصحص بمعنى ظهر وبرز. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أي في قوله هن هي راودتني عن نفسي، من الصادقين في إيش؟ وإنه لمن الصادقين في قوله الأول، فهي لا زالت تحفظ قوله الأول، هي راودتني عن نفسي لما قال لسيدها، قال في قوله هي راودتني عن نفسي، قال سبحانه ذلك، اختلفوا في هذه الآية هل هي من قول الله أو من قول امرأة العزيز، الراجح أنها من قول امرأة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، تقول إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لما أخنه في نفس الأمر، ولا وقع المحذور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، أنا راودته عن نفسه. جميل. فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة، وأنه أيضا هو بريء، يعني ليعلم أنه بريء وأني أيضا بريئة، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني واعترفت لأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فهذا وصف لنفسها. جميل. وصف التائب، مثل قول آدم عليه الصلاة والسلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم قالت وما أبرئ نفسي، يقول ابن كثير تقول المرأة ولست أبرئ نفسي، فإن النفس تتحدث وتتمنى، و ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوء، لأن النفس أمارة بالسوء. ولا شك أن هذا الوصف دقيق جدا ومهم جدا أن ننتبه له، أن النفس أحيانا تأمر الإنسان بالشهوة، كما أن أيضا الحياة الدنيا تغريه وبزخرفها وزينتها. ولذلك النفس والحياة الدنيا من حبائل الشيطان التي يستعملها، فإذا وجد من نفسك ميلا استغله الشيطان، وإذا وجد من عينك نظرة إلى زينة الدنيا وزخرفها استغله الشيطان. فالشيطان يوسوس ويملي ويزين ويزخرف ويسول، جميل، ويعد ويمني كما ذكر الله عز وجل عنه. لكن أيضا كما نقول هناك ما يساعده، مما يساعده زخرف الحياة الدنيا وشهوة النفس، شهوة النفس. الله المستعان. يقول فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا تقول هي راودته لأنها أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، أي إلا من عصمه الله. في هذا إشارة إلى أن يوسف عليه الصلاة والسلام إنما عصم برحمة الله سبحانه وتعالى، وهي إشارة منها إلى أن يوسف عليه الصلاة والسلام لو راودته نفسه كما راودتها نفسها لوقع المحذور، ولكن الله عز وجل عصمه برحمته إلا ما رحم ربي. فكأنها جعلت الأمر كما نقول قسمين، قسم تبع هوى نفسه وهي تعني نفسها، وقسم رحمه الله عز وجل فعصمه فلم يتبع هوى نفسه. وإذا فهمنا هذا ما يشكل علينا مثل قوله سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فإن هذا من مقتضى الطبيعة البشرية أن النفس تميل. لكن لاحظوا أنها قالت هنا إلا ما رحم ربي، فعصمه الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى. وهذا يريحنا من مسألة الكلام والخلاف في كيف تكون المراودة وهل يجوز أن تنسب إلى النبي إلى غير ذلك. إن ربي غفور رحيم، قال وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام، يعني أن هذا من قول، كل هذا الكلام من قول امرأة العزيز. ولهذا يحسن أنه ما يوقف إلا بعد نهاية قولها ها إن ربي غفور رحيم. جميل. يقول وقد حكاه الماوردي في تفسيره وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وقد قيل يعني القول الثاني إن ذلك من كلام يوسف، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي عليه السلام، من قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه، أي في زوجتي بالغيب الآيتين، أي إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهذا القول هو الذي لم يحكي ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه، وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. قال والقول الأول أقوى وأظهر. شوفوا إن ابن كثير هنا، جميل، تبع ابن تيمية في قضية إنه هذا القول كله من قول المرأة، جميل، وخالف ابن جرير وابن أبي حاتم، جميل، على رغم أنهما رويا ذلك عن مجموعة من السلف، لكن قال لأن السياق يقتضي، فرجح ابن كثير رحمه الله في هذا الموطن بالسياق، وهذا قليل عند ابن كثير رحمه الله إنه يرجح بالسياق ويخالف ما عند ابن جرير وابن أبي حاتم، نادر، يعني قليل، قصدي ليس يعني نادر لكنه قليل، وهذا يدل على شخصية استقلالية في التفسير عند ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوة في قضية الاختيار، مع أنه كما تعرفون هو يعني كما نقول يرى فضل وأهمية التفسير بالمأثور، ولذلك يعتني به ويكثر لنا من الأقوال كما ترون. يقول لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك، ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم بل بعد ذلك أحضره الملك. فلاحظوا أنه استدل بأمرين، واحد يقتضيه السياق اللغوي والثاني يقتضيه ماذا؟ ها، ترتيب القصة، يعني ترتيب أحداث القصة. طيب، قال الله تعالى وقال الملك ائتوني به. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى إخبارا عن الملك حين تحقق براءة يوسف عليه السلام ونزاهة عرضه مما نسب إليه، ائتوني به أستخلص لنفسي، أي أجعله من خاصتي وأهلي مشورتي. فلما كلمه أي خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبراعته، ومن هنا استنبط بعض الفقهاء قضية أهمية المقابلة اللي احنا نسميها الآن المقابلة الشفوية والاختبار الشفوي، لأن المقابلة تعطيك يعني قياس لعقلية الرجل الذي أمامك. فالملك الآن يقول يمكن أنه مثلا يعني واحد من الاحتمالات أن والله هذا السجين أصاب في هذه، لكن لا يعني أنه مصيب في كل حياته أو أن هذا مستوى عقله، واضح؟ فقد يعني كما نقول قد يصيب المخطئ وقد يخطئ المصيب، لكن هذا قليل. لكن لما كلمه يعني قابله ورأى من رجاحة عقله وقوته وحسن أخلاقه، لا شك أن ذلك، فلما كلمه أي خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبرعته وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال، قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وذا أمانة. فقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي مدح نفسه. ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة. لاحظوا يوسف الآن ليس منهم ولا من قبيلتهم، هو مثل ما نقول غريب وأيضا مسجون طيلة الفترة الماضية عندهم، فلا شك أن ذلك مؤثر. فإظهاره لنفسه وبيانه للحال لا شك أن ذلك أقوى. يقول وذكر أنه حفيظ أي خازن أمين، عليم أي ذو علم وبصر بما يتولاه، وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ولما في ذلك من المصالح للناس، وإنما سأل أن يجعل على خزائن الأرض، وهي يعني ابن كثير يقول وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات للصوامع الكبيرة العظيمة اللي مبنية من حجر بحيث أنه ما تدخل فيها رطوبة ولا يدخل فيها أيضا هواء حتى لا يصيب الحب أو الحنطة كما ذكرت لكم التعفن أو الدود. يقول لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد، فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له. ولهذا قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، قال ابن كثير أي أرض مصر، وهذا لاحظوا أن لفظه عام ومعناه خاص، جميل، يعني لا شك أنه يراد به أرض مصر وليس أرض الشام. قال يتبوأ منها حيث يشاء، قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يتصرف فيها كيف يشاء، وقال ابن جرير يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإسار، وكل ذلك واقع. يعني الآية أعم من أن يكون فقط يتخذ مسكن أو أنه فقط يتصرف. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، أي وما أضعنا صبر يوسف على إذى إخوته وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز، فلهذا أعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد، كما ذكرتكم خمس ابتلاءات في مقابلها خمس تمكينات أو خمس يعني إفراجات كل واحدة أعظم من التي قبلها. ولا نضيع أجر المحسنين، يعني وليس هذا خاصا بيوسف عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ولا نضيع أجر المحسنين. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، يخبر تعالى أن ما ادخره الله لنبي يوسف عليه السلام في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله فيه من التصرف والنفوذ في الدنيا، كما قال تعالى في حق سليمان عليه السلام هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يعني ما عند الله عز وجل لسليمان أعظم مما أعطاه في الدنيا. إذن كيف الذي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مما أعطي هؤلاء كلهم؟ ولاحظوا ملك سليمان وقوته وعزته، والله المستعان. والغرض يقول ابن كثير والغرض، يعني دائما كما نقول إذا تشعب بنا الحديث نرجع إلى الأصل، والغرض أن يوسف عليه السلام ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة في بلاد مصر مكان الذي اشتراه من مصر زوجة التي راودته، وأسلم الملك على يدي يوسف عليه السلام، قاله مجاهد. طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد، الوقت انتهى، وإن شاء الله نكمل في الغد بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا من الأقوال والأعمال يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.